الآن لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. للمزيد حول تصريحات قائد الثورة وآخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كلام الفصل صدر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ومفاده أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وهي لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيبه.
جمهورية إسلامية سياستي داره.
آية الله خامنئي استبعد أن تفضي المحادثات الجارية مع الجانب الأمريكي إلى نتيجة، على غرار المحادثات السابقة في فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي، محذرا في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بأن يوقف ترهاته.
طرف أمريكي كدر المذاكرات غير مستقيم وارد صحبت مشان گفتگو میکنن سعی کنن یاوگویی نکنن اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
وعقب كلمة قائد الثورة الإسلامية في مراسم ذكرى استشهاد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق، مشددا على أن آية الله خامنئي حسم هذا الأمر بشكل كامل في خطابه اليوم.
ما نراه اليوم من مواقف من الجانب الأمريكي هي غير معقولة وغير منطقية بشكل كامل، وحتى حديثهم العلني في الأيام الأخيرة قوبل برد منا. مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق.
وبينما ترتفع حدة التصريحات بين الجانبين، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أن طهران تلقت اقتراحا بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع واشنطن.
لقد تلقينا اقتراحا للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ويجري النظر فيها حاليا. وبالنسبة لإجراءات الحظر أحادية الجانب فإنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهي تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية.
إيران قالت كلمتها على لسان مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأنها لن تستسلم أبدا للغطرسة ولن تحرم شعبها من الإنجازات السلمية التي حققتها الصناعة النووية.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 50 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء خلال 5 ساعات في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقال المكتب أنه في الساعات 5 الأولى من فجر اليوم أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال هو عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا بينهم 33 من الأطفال والنساء في مشهد دموي مروع يجسد جريمة مكتملة الأركان. ودان المكتب المجازر الدموية المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء ومستشفيات وتكايات توزع الطعام للمدنيين. أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني جديد في غزة، حيث قالت إن مبنى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسطة. وتأتي هذه الأنباء في وقت أعلنت في سرائيل القدس أن مقاتلي استهدفوا دبابة ميركافا في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة واشتعال نيران فيها. من جهة أخرى أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمال القطاع. دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وفي السياق ذاته دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. قال النائب البريطاني وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين إن زعماء العالم يستطيعون مواجهة سلوك إسرائيل في غزة، لكنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين حتى توقفهم عن بيع الأسلحة لها. بدورها استدعت الحكومة البريطانية سفيرة كيان الاحتلال لديها بشأن توسيع العمليات العسكرية بغزة. وأكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي أن خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن، وأن كل الأسرى الصهاينة تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة. شنت مجموعات مسلحة هجوما على محيط قاعدة حميميم الجوية الروسية في الريف اللاذقية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع حامية القاعدة. وبحسب المعطيات فقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى بصفوف الطرفين بينهم عناصر من القوات الروسية. وأكدت مصادر محلية سماع أصوات اشتباكات في عدد من القرى المحيطة بالمطار، الأمر الذي دفع إدارات المدارس في المنطقة إلى تعليق الامتحانات. وأخيرا ارتقى شهيد وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني على قضاء صور جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت وسائل إعلامية لبنانية أن مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري مجدل زون في قضاء صور، مشيرة إلى أن القصف وقع قرب إحدى المدارس، ما أحدث حالة من الهلع والخوف الكبير بين التلاميذ. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 2780 خرقا، ما أدى إلى سقوط 200 شهيد ونحو 500 جريح. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثاهم من الأطفال. الاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة جديدة تضمنا إليكم بين رحاب ما قاله الشعراء في التعبير عن حبهم لآل بيت النبوة وموالاتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، سنمضي في هذه المرة إلى أرض فلسطين التي لا يقل فيها الشعراء الذين ذكروا أهل البيت عليهم السلام في أشعارهم، فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هؤلاء الشعراء المتوكل سعيد صالح طه نزال، شاعر وكاتب وروائي، ولد في قلقلية بفلسطين عام 1958 ونشأ نشأة أدبية، فوالده هو الشاعر سعيد بكر طه، فتلقى المتوكل سعيد صالح طه الشعر على يديه.
حصل المتوكل طه على البكالوريوس في الآداب من جامعة بيرزيت عام 1981، وحصل على الماجستير في الآداب وعلى الدكتوراه في الأدب والنقد من جامعة اليرموك في الأردن، وعلى الدكتوراه في الفنون والآداب من معهد الأبحاث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة عام 2005. عمل صحفيا منذ منتصف الثمانينيات، وعمل محاضرا في أكثر من جامعة فلسطينية، وله نشاط سياسي وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض بسببه للاعتقال عدة مرات.
نعم أعزائنا الكرام، شغل منصب مدير عام ووكيل وزارة في وزارة الإعلام الفلسطينية وسفير فلسطين لدى ليبيا، كما انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين وأمينا عاما له ورئيسا للهيئة العامة لمجلس التعليم العالي الفلسطيني. ترأس وشارك وفد اتحاد الكتاب الفلسطينيين في اجتماعات الاتحاد العام للكتاب العرب لمدة 15 عاما، والتي عقدت في معظم العواصم والمدن العربية، وأدار وشارك في مئات الندوات والمؤتمرات والمهرجانات في شتى دول العالم.
أسس بيت الشعر في فلسطين مع عدد من الأدباء الفلسطينيين، وترأسه لمدة 8 أعوام، وعمل مشرفا عاما ومحررا مسؤولا لمجلة الشعراء ولمجلة أقواس لمدة 8 أعوام، كما عمل مشرفا عاما لدار الاستقلال للثقافة والنشر، ورئيس تحرير المنصة الثقافية، ورأس منظمة شعراء بلا حدود في فلسطين، وهو من أعضاء مجلس أمناء جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز.
له الكثير من الأعمال الشعرية والدراسات والبحوث والمؤلفات في الأدب والسيرة، وحاز على العديد من الجوائز، منها جائزة الحرية والقدس وإحسان عباس والإبداع المقاوم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، المتوكل طه شاعر فلسطيني معروف على المستوى العربي، شق طريقه مبكرا وعلق قصائده على هامات الشعر بصياغته الشعرية الذكية، ورغم تعثر الوسائل فقد ذهب الشاعر نحو بناء ممرات للتواصل، كاسرا الحصار في مواجهة ضارية ضد سياسة العزل الثقافي الممارسة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يحارب كل شيء حتى الكلمة.
يستخدم الشاعر في الأبيات أسلوب التعبير القرآني ليضفي على المشهد الدرامي لقتل الفلسطيني المتمثل في الحسين عليه السلام في شوارع فلسطين وكربلاء بعدا إشراقيا، يسطع فيه الدم ويضيء دروب الحياة وأزقتها، وهو بهذا المعنى يضيف سفرا جديدا من أسفار النكبات والمحارق الفلسطينية الكبرى في العصر الحديث التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد شعب أعزل وحيد، يدافع عما تبقى من وجوده ومبادئه الإنسانية كالحسين عليه السلام الذي قتل ظلما وعدوانا. لعل هذا كله يحرك مستنقع الأمة الآسن ويؤدي إلى محاولة الانبعاث والتجدد والدفاع عن الإنسان، حيث يوظف المتوكل طه في قصيدته ما لم تقله العرافة للرئيس، يوظف شخصية الحسين عليه السلام بقوله:
أبشركم بالبلد، ولا أي شيء بهذا البلد سوى القتل سيده والقود، وأن الذي سوف يبقى سيقتله ذله والكمد، يقول لماذا دماء الشوارع تسطع للآخرين، وكل قتيل هنا كربلاء تنوح، وعنوان رعب وأصل الكمد.
نعم مستمعينا الكرام، هذا الشاعر يتمتع بغريزة شعرية متدفقة ويتصف بالصدق الفني والتعبيري في كتاباته وكذلك مشاعره الحساسة والمرهفة. إنه يتنفس هواء فلسطين ويعشق تربتها ويعرف لغة طيرها ويناجي أنداء أعشابها ويستلهم صبرها، ولغته الشعرية قريبة من النفس ومؤثرة في الوجدان وتنبض فيها الحياة.
المتوكل طه يضع هويته في قصيدته ويجعل من لغته الراقية عنوانا كبيرا لهذه الهوية. وفي السنوات السابقة استطاع هذا الشاعر الدؤوب والمتواصل أن يتوهج بشاعريته الناضجة وأن يثبت حضوره على درجة عالية من الإرادة والتصميم، متكئا على روافد الإبداع، وقد تمكن من تحقيق ذاته من خلال ذائقته الفنية وقصيدته الخاصة التي من قراءتنا الأولى لها ندرك أنها للمتوكل طه.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، في قصيدته المميزة عطر الصلصال المهداة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مولده، نجد الشاعر يكتبها بنبرة تقدمية وبلغة العصر، وفيها تتجلى قصة سيد الأنام مقرونة بالقداسة وإشارات النبوة وحلاوة الإيمان، حيث توصلنا هذه القصيدة إلى أجواء صوفية، إلى نشوة صدق من فيض النبوة. وفي القصيدة استلهام لهذه السيرة العطرة والمولد الشريف. يقول الشاعر:
ومن يومها عرف عطر الصلصال، وابتهج الجد صاحب مكة التي أنقذها نبيها بردائه الشريف، ورفع الحجر وكان الحكم حيث كان يتحنث، الأمين شريك الناس في أحلامهم، وتوجها لما تأمل وحده وهزه أخوه اقرأ، لكنه القارئ الدنيا ومبشرها من الرأس إلى يثرب وإلى سدرة المنتهى، وخلعت الأرض ثوب الأفعى وخرجت إلى صبحها.
أيها الإخوة والأخوات، وفي قصيدته تعقيب على القول عن صاحب السيرة النبوية عليه وآله الصلاة والسلام، نراه يرد من خلالها على المتطاولين على الرسول قبل ظهور الرسومات الحاقدة التي نشرتها صحف دنماركية وغربية تروج للعنصرية والانحطاط، ويقول:
لست من علماء الرسوم، لكنني أريد للقلب أن يمتلئ بالدموع وهو يشرب السيرة البيضاء، وأصلي وأسلم على صاحبها الذي دنا فتدلى.
مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، عن أشعار الشاعر المتوكل طه نتوقف عند الحوار التالي وندعوكم للاستماع والمتابعة.
أحبائي الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور سعدي الربيعي النقد الأدبي من طهران. دكتور حياك الله، وتفضل احكي لنا عن الشاعر المتوكل طه. يعني طبعا حضرتك تعرف أنه يعني يجمع بين الشعر الحر والكلاسيكي في أشعاره، أو من بينها تلك التي قالها في محادثة كربلاء وفي مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبدعا في كليهما كما تعرف. نرجو أن تحدثنا عن لغة هذا الشاعر وكيف استطاع التوفيق بين الغالبين في شعره.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. موضوع حديثنا حول الشاعر الفلسطيني المعاصر المتوكل طه، وظاهرة جمعه بين القالبين الحر والكلاسيكي في أشعاره عموما وفي شعره في أهل البيت عليهم السلام خصوصا، وتوفيقه بين هذين القالبين. الشاعر والأديب والناقد والكاتب الروائي المتوكل طه في الحقيقة نشأة أدبية. والده يعتبر من الشعراء الفلسطينيين المعاصرين وهو سعيد بكر طه، وتلقى المتوكل الشعر على يديه. وفي الحقيقة يعتبر هذا الشاعر يعني المتوكل طه أحد أهم أعمدة الأدب الفلسطيني والعربي، وقد استطاع بلغة شعرية أخاذة قل نظيرها وبثقافة موسوعية وثروة ثقافية ولغوية وأدبية واسعة وخبرة طويلة ومعاناته مع المحتل، استطاع أن يقدم لنا أشعارا وقصائد هي غاية في الروعة كما سنرى في الأشعار التي سنقرأها كأمثلة على نتاجاته. فلذلك يتمتع غريزة شعرية متدفقة، ومن خصوصياته أنه يتصف بالصدق الفني والتعبيري في كتاباته وكذلك في مشاعره الحساسة والمرهفة. يعني نحن نقرأ أشعاره ونحس بالصدق في التعبير والمشاعر الجياشة في أشعاره، فهو يعني يعشق وطنه فلسطين ويستلهم الصبر من هذه الأرض مقاومة. من مميزات لغته الشعرية أنها قريبة من النفس، وكما قلنا مؤثرة في الوجدان، ويحاول هذا الشاعر أن يجعل من لغته الراقية عنوانا كبيرا لهذه الهوية. أشهر قصائده في مجال ذكر الإمام الحسين عليه السلام وخاصة في أشعاره الحرة، قصيدة التي تحمل عنوان ما لم تقله العرافة للرئيس، حيث يتمثل الشاعر في الأبيات أسلوب التعبير القرآني. يعني بالمناسبة هو يعني لديه ثقافة قرآنية واسعة، وقد انعكست هذه الثقافة على أشعاره لكي يضفي على المشهد الدرامي الذي يصوره لقتل أبناء الشعب الفلسطيني في شوارع فلسطين، وهو يعني يحاول أن يسقط شخصية الإمام الحسين عليه السلام على الفلسطيني، وأن يحاول أيضا أن تتقمص أرض كربلاء أرض فلسطين ليضفي على هذه الرموز بعدا إشراقيا، وهو بهذا المعنى يضيف يعني سفرا جديدا من أسفار النكبات والمحارق الفلسطينية الكبرى في العصر الحديث التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد شعب أعزل ووحيد كالحسين عليه السلام الذي قتل ظلما وعدوانا. لعل ذلك أن يحرك مستنقع الأمة ويثير فيها الحماس ويبث الحياة فيها بعد الركود الذي شهدته لسنين طوال وعقود متطاولة، مديا إلى الانبعاث والتجدد والدفاع عن الإنسان. من جملة ما يقول في هذه القصيدة: أبشركم بالبلد ولا أي شيء بهذا البلد سوى القتل سيده والقود، وأن الذي سوف يبقى سيقتله ذله والكمد. يقول: لماذا دماء الشوارع تسطع للآخرين، وكل قتيل هنا كربلاء تنوح، وعنوان رعب أصل الكبد. وأيضا هذا الشاعر يعني بالإضافة إلى ذلك وظف قالب الشعر الحديث أو ما يسمى بالشعر الحر أو شعر التفعيلة كما رأينا، بالإضافة إلى شعره العمودي الذي أبدع فيه هو أيضا، أيما إبداع. ومن أشعاره التي نظمها على في القالب الكلاسيكي البليغ والفصيح والدال على ثقافته وثروته اللغوية الواسعة وتمكنه من نظم على هذه الطريقة كتمكنه من الشعر الحديث، قوله في مدح النبي صلى الله عليه وآله: حاول قولا يظهر الحسن كله ونورا لمن ضل السبيل ليهتدي، وأجمع ما قال المديح لسيد هو المفرد الوضاء إن قيل سيدي، هو الوضح المنشور في طالع السماء وساطع برق في خطير مسودي، فأرجع محسور الجفون مسهدا، ومن يطلب الأفلاك يوما يسهدي. كل شكري وإلى الملتقى في حوارات قادمة بإذن الله تعالى.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور سعدي ربيعي الناقد الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لحضورك معنا طبعا الدائم دكتور.
أيها الكرام، ننتقل وإياكم إلى متابعة البرنامج مع قصيدة أخرى للشاعر المتوكل طه في مدح النبي الأعظم، سنطل عليها وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، أيها الأعزاء، للمتوكل سعيد صالح طه قصيدة ملحمية في مدح النبي صلى الله عليه وآله، قالها بمناسبة مولده الشريف، يمكن اعتبارها معلقة بكل المعايير والمواصفات: الجودة والمقدمة واللغة والطول والحكمة. ولأن الشاعر متفرد مبدع فهو يبدأ بذكر المرأة، لكن لا متغزلا كما درج الشعراء، بل داعيا بالخير، غابطا المرأة التي شرفت باستضافة النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، مشيرا منذ البداية إلى مجموعة من معالم السيرة النبوية التي بثها في قصيدته.
هو الوقدة العذراء في صدر شاعر، وشهقة ليل ناسك المتعبد، هو السكر المنثور في بهجة الضحى، وأنشودة الطفل البريء المقند، هو الفرح الآتي وراء سحابة تظلل شيخا ظهره لم يسند، هو الرحمة مزجات من فم جدة تهدهدها عشرا بكل تودد.
لأنت تمام الآيتين وبدرها، ودفء غطائي في العراء ومسندي، وصمتك أعلى من غناء مجود، ورعدة غابات وصرخة مولدي، وحسنك ما قال الحرير لجمرة، ودمعة رمان على خد أمردي، وصوتك ناي في البروق مسافر، ولم يحتجب صوت السماء ليبتدي. كل الشكر والتقدير والامتنان لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم وإصغائكم.
منتقنا معكم من خلال جولة أخرى بين الرياض ما قاله الشعراء على مر العصور في أهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، ودمتم بألف خير وأمان إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية من حكاية أبطال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، لبنان العز والكرامة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. عهد الانتقام. كان ديدن حسن في كل سحر أن يسبق الشمس في إشراقتها فيشرق في محرابه، ليقف بين يدي الله تعالى بين قيام ركوع وسجود ومناجات. وبعد انتهائه من صلاة الفجر وتلاوة آيات من القرآن الكريم يتوجه إلى المطبخ ليسلم على أمه ويقبل يدها، إذ هي تعد له طعام الفطور. يكون يومه من أفضل الأيام إن كان لديه مهمة مع فريق الكشافة لتقديم خدمة للناس في قرية من القرى المجاورة لقريته ومسقط رأسه دير قانون. يرتدي ملابس الكشافة وهو يحدق في عيون جامدة تحت زجاجة الأطر المعلقة على الجدار، عيون أحب الناس إلى قلبه، عيني الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي تعلم منه كل دروس الحياة، وعيني الشهيد القائد مصطفى شمران الذي تعلم منه درس الجهاد والاستعداد لميادين المواجهة، وعيني أخيه الأكبر الشهيد أحمد ينظر إلى تلك العيون وكأنه يتزود منها طاقة وحيوية. ثم يجدد العهد مع أخيه بأن يحفظ سره، فهو يعلم أنه شهيد أكبر عملية استشهادية قامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد المحتل الصهيوني، لكن العائلة وخصوصا أمهما تظن أنه أسير. في يوم وعند عودته من مهمة خدمية قدمها مع زملائه الكشافة، أوقفه نداء أحدهم: حسن يا حسن! التفت نحو الصوت فوجده جميلا، أحد أعز أصدقائه وزملائه في المعهد الفني. اقترب منه، وبعد تبادل التحايا والمجاملات الودية قال له: عمي أرسل لي طلبيتين من ألمانيا، وهو يضمن لنا العمل في أحد أفضل مصانعها. إنهم بحاجة إلى الحرفيين المهارة، وأنا وأنت من أفضلهم، فما رأيك؟ هذه فرصتنا الذهبية يا فتى، هل تأتي معي؟ قبل حسن صديقه وشكره على اهتمامه ووفائه، ثم قال: يا حبيبي، أنا سمكة لا تعيش إلا في بحر لبنان. وبعد أيام استشهد أحد أصدقائه المقربين، فعلم أن العدو بات قريبا منه. وفعلا داهم العدو بيته وقاموا باعتقاله، وفي المعتقل حيث يحاط بوحوش اليهود، ومن يتبرأ حتى الذئاب من وحشيتهم، أحيل إلى التحقيق وواجه تعذيبا وحشيا على يد إرهابي صهيوني يندى من خسته جبين الخنازير، أجل الله السامع. كان صبورا قويا بوجه أنواع التعذيب الذي كان يواجهه، لكنه عندما سمع المحقق الصهيوني يتجرأ على الذات الإلهية بكلمات نابية، غضب لله وقطع مع الله عز وجل عهدا بأن ينتقم. وبعد إطلاق سراحه وفي يوم الإيفاء بالعهد، لبس أجمل ثيابه وتطيب بأزكى طيبه، ولما ودع أمه بقبلة حارة على يدها وجبينها عاصف بقلبها قلق غريب، لكنها تجلدت واستعانت بالله من كل مصاب، فهي التي لا يفارق الذكر قلبها، وكثيرا ما تحرك الشفاه بالذكر والصلوات. رفعت القرآن فوق رأسي ولدها ليمر من تحته عند خروجه من الدار، وبعد الصلوات على محمد وآل محمد قالت له: روح يا ابني، الله يعينك. صار البشر والسرور يملأان قلبه ويكسوان وجهه، تضاعفت قواه وازداد حيوية وعزما. قبل يدها ثانية وطبع على جبهتها قبلة حارة، ودعها ملوحا بيده وابتسامته العريضة تضاهي الشمس في بهائها. كان لديه امتحان رياضيات لنهاية الفصل الدراسي، نسي كل شيء لساعتين وركز في الأرقام والمعادلات فقط. أجاب على الأسئلة بشكل كامل وخرج من قاعة الامتحان وهو متأكد أن درجته لن تقل عن الدرجة الكاملة. بخطى واثقة وقلب مطمئن توجه نحو سيارته. تذكر أخاه الشهيد أحمد الذي يظن الجميع أنه أسير في سجون المحتل الإسرائيلي. تذكر أنه منفذ أول عملية استشهادية ضد العدو الصهيوني في لبنان، فزلزل كيانه اللقيط بقتل وجرح 151 من جرذانهم. كان يقترب من سيارته فناداه جميل، صديقه الحميم وأحد زملاء الفصل الدراسي. التفت إليه فوجده مكتئبا آيسا من أخذ درجة النجاح في الامتحان، فطيب خاطره. عاد جميل إلى اقتراح السفر معا إلى ألمانيا وعدم تفويت الفرصة لبدء حياة جديدة. ابتسم حسن لجميل ثم قال له: حياتي الجديدة تبدي من هاي. ثم أشار إلى السيارة التي كان يقصدها. ضم حسن صديقه إلى صدره بحرارة كأنه يودعه، وترك جميلا في ذهوله، ركب سيارته وانطلق بها انطلاقة العريس الذي يقصد حفل زفافه. ضرب حسن قصير سيارته المفخخة بمقر للصهاينة المحتلين في منطقة البرج الشمالي جنوب لبنان، فقتل 15 ضابطا وجنديا وجرح 50 آخرين في 7 فبراير عام 1985، فكان الثاني مقاوم قام بعملية استشهادية بطولية بعد أخيه الشهيد البطل أحمد قصير، ولم يعرف أحد ولا حتى عائلة الشهيدين أمر استشهادهما في عمليتين استشهاديتين بطوليتين إلا بعد مرور 2 من استشهاد الشهيد حسن قصير. فسلام عليه وعلى جميع الشهداء صناعي عزنا وكرامتنا وحافظي أرضنا وعرضنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم، لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر
يتعرض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 124، ومن كلام له عليه السلام في حث أصحابه على القتال: فقدموا الدارع وأخروا الحاسر، وعضوا على الأضراس، فإنه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا في أطراف الرماح، فإنه أمور للأسنة، وغضوا الأبصار، فإنه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم، والمانعين الذمار منكم، فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها، لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها. أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه، وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة. وأنتم لها ميم العرب والسنام الأعظم، إن في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي، وإن الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه، من الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء، الجنة تحت أطراف العوالي، اليوم تبلى الأخبار، والله لأنا أشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم، اللهم فإن ردوا الحق فافضض جماعتهم وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم، إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منهم النسيم وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويندر السواعد والأقدام، وحتى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر ويرجم بالكتائب تقفوها الحلائب، وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لذكر الله لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله. افتح مصراع الصباح
واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتبع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثهم من الأطفال. الاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ونهجها وطريقتها الخاصة، وهي تتابع سياسة